حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وأسبوع مو بجديد لكن الشهر هو الجديد. اليوم طبعا تاريخ 1 مارس، بداية شهر جديد إن شاء الله يكون هذا الشهر، يا رب يكون شهر خير على الجميع، نسمع فيه أخبار جميلة طيبة مفرحة، الله يبشرنا فيه إن شاء الله بما ننتظره، وهو خير المبشرين يا رب العالمين. كل حد إن شاء الله فينا الله يعطي سؤله في هذا الشهر. طبعا شهر في شعبان وبيكون فيه رمضان، والله يرزقنا فيه إن شاء الله مبتغانا يا رب العالمين. اليوم في موضوعنا المفروض كان عندنا ضيفة في الاستديو تكون موجودة ويانا، والموضوع حلو كان بيكون وايد أحلى إذا هي متواجدة، لكن استوالها ظرف سبحان الله، ويعني لعل خير استوالها ظرف وما قدرت تتواصل أو توصل الاستديو هنا في دبي. فكان موضوعنا وياها بيكون عن الإشباع العاطفي الأسري. طبعا نحن ارتئينا عشان ما تستوي بلبلة في الحلقة ويضيع الوقت ونحن نتريا، فحولنا المقابلة لمقابلة هاتفية بتكون وياها مثل كل يوم، يعني بتكون وياها إن شاء الله على التليفون الدكتورة رقية عوض الكتبي. طبعا بنرمس وياها عن الإشباع العاطفي الأسري، شو هذا الإشباع العاطفي وكيف نكون عندنا إشباع عاطفي كلنا كأفراد أسرة. الموضوع الثاني بنتكلم عن ليش الطفل ممكن يؤذي نفسه، شو الرسالة أو شو المغزى اللي يبغي يوصل الطفل من إيذاء لنفسه. هذا بنطرحه مع الدكتور جاسم المرزوقي استشاري نفسي أسري في مركز الاستشارات بجمعية النهضة النسائية طبعا، ورئيس جمعية الإمارات النفسية. موضوعنا الثالث الطبي بنتكلم عن الإرادة في الرجيم. الإرادة في الرجيم جدا مهمة، يعني إذا أنت ما عندك إرادة ما تقدر تستمر في أي حمية غذائية. فبنطرح الموضوع مع الأستاذة بشارة الجنيبي أخصائية تغذية علاجية عضو جمعية الإمارات للتغذية، وبنتعرف عليه أكثر كيف المفروض تكون إرادتنا في الحمية الغذائية. نرد تذكرون مضادات الاكتئاب اللي كنا تكلمنا عنها اللي هي على عجالة، تكلمنا عن الرياضة وتكلمنا عن نودر السوشيال ميديا والعلاقات الأسرية الاجتماعية القوية، تكلمنا عن أهمية أن نحن نعيش اللحظة وأهمية أن نحن يعني let it go اللي هي أي شيء ما تقدر عليه تخلص منه. نوصلنا للنقطة السادسة اللي هي الرقاد الكافي، لأن الرقاد الكافي مهم جدا. الأرق يزيد الاكتئاب 10 أضعاف، والنوم يحارب كل مرض ويضعف كل مكروه. النوم الكافي يقولون أن النوم الكافي هو نص الصحة، فتخيلوا شو كيف إنه مهم جدا نحن نرقد الساعات الكافية من الرقاد، ويكون النوم فيه جودة مو بس ساعات لكن فيه جودة، والجودة هذه تحصلها أكيد من نوم المساء مو بالرقاد بالنهار. هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة، انهي العلاقات السامة في حياتك مع الناس السلبيين، واستمتع باللحظات الحلوة، وابعد عن الملاحظات السامة، لأن سبحان الله العلاقات السامة والملاحظات السامة تتسبب في حدوث التهاب في الجسم. هاي الالتهابات تضعف المناعة، وبالتالي تكون أنت عرضة للإصابة بالأمراض. فاقطع علاقاتك بالناس مثل ما يقولون في البحث بالناس الحاقدة الحاسدة المؤذية، يعني اعتزل كل ما يؤذيك. النقطة الثامنة، حافظوا على الأكل الصحي، لا تأكلون الحلويات والمقالي، كلوا المكسرات والتوتيات والموز والسلمون، لأن هاي الأنواع من المأكولات الصحية ترفع عند الإنسان هرمون السعادة. أما الحلويات والمقالي ولما تفك ما حد سك، هاي الأشياء شو تسوي؟ تخليك في حالة إدمان. أنت يوم تأكل أي نوع من البرجرات شو تسوي؟ تحس يوم ناكل برجر نطلع فاصل، يوم ناكل برجر نتنح. فهاي المقالي تخليك أنت في حالة أنك تبغي زيادة، فبالتالي بترد نقطة الصفر اللي هو وزنك بيزيد، وبالتالي بتكون ما تحس بالشبع وتبغي تأكل زيادة. النقطة التاسعة بس عشان أخلص هالموضوع، حافظ على الوزن المثالي. وطبعا كل ما متنت الدراسات تقول كل ما الإنسان زاد وزنه كل ما كان أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. والنقطة العاشرة والأخيرة، لا تأخذون أي دواء بدون إشراف طبي. تأكدوا أن الأدوية اللي تأخذونها تحت حتى إشراف طبي ما تؤدي إلى الاكتئاب وما تؤدي لحالة نفسية طبعا تخليك معصب متنرفز تسبب عندك أرق، وبالتالي الأرق يؤدي إلى مشاكل ثانية. فتأكدوا من أي دواء تأخذونه ما يؤثر على حالتكم النفسية. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
منكم وفيكم.
عليك على الشرق صدقني هذا اللاعب اللي أنا عرفه
والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب السنة ده ماخذينه من البرازيل
جايبين من نادي برشلونة
يعني بيبون الدوري بيبون.
الله يوفقكم أنت بس الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم لك وصلون الكاس بعيد عنكم السنة.
هذا لعيب بالله عليكم، هذا هداف الدوري العام الأول
يا ريال. ما ينفع، مو أنا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك أنت هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هنا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
فزاع بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني عن 100 شاعر وعن 100 قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وإحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع فيك يا يعني. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو إنها غبر بعيد يا شعار عن سوء الظنون ما قلتها من غطرسها ولا كبر
قصيد فزاع
ومن دور لشورك عسى لاستشارك شورك يكون أكبر سبب لارتياحه ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك جريمة في دين الهدى والسماحة والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابك. فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي البسمة الصادقة والنية الصافية وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي وسالك الستر والتوفيق والعافية.
الأولى 107.4
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير
أبت الشرطة بلا شرطة من جدة ثم
سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
في جمالك سحر وعيونك هلاك الوضيح يمك شارق مدمعه طبعك انك ما تصنع مستحاك حث لفتات الغزال ومرمع ارفع المنشول لداجك ساك لف منشول السبايك وارفع غط بنور البياض اللي زهاك خل من شوله يغطي مفرعه لا تشوفك شمسك اللي في سماك لو تشوفك تنحني لك خاضعه البدر يبدي خسوفه من ضياك كيف اروح في هواك مولعه في لقاك اكون في حال ارتباك كل شيء يختلف عن موضعه اصغي لصوتك ولا جاني نداك اتجاهلني وصوتي تسمعه تاه قلبي غصب عني في هواك ليت من خذها بظلاي مرجعه المحب اللي بحساسه رجاك عمره الغالي بوهمك ضيعه عمره الغالي بوهمك ضيعه
شلاتنا
ظلت من الشباك نجمة بالمباني تشتعل في موقع محي دسمة طابقين وحايد
الأولى
نظرة المحبوب تكفي عن جمال الهند والوانك بما يدي يسلين
107.4
صوت سمعته عن عشق القلب وحيا وفرحت بفرحة مودة بهالي
مستحيل انساك من سابع محل يا حياتي ويا بعد عمري
الأولى
جف القلم والجفن ما يجف من دمعه ما له مذاري
الأولى منكم وفيكم
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
راديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا وصلنا لوقفتنا الأولى في البرنامج مثل ما ذكرنا بنرمس اليوم عن الإشباع العاطفي طبعا من خلال لقائنا مع ضيفتنا الدكتورة رقية عوض الكتبي محاضر ومدرب تطوير ذات مهتمة بوعي المرأة ماجستير لغة عربية ومرشدة أسرية في 3 مستويات للعلاقات الزوجية ومرحلتي الطفولة والمراهقة مستشارة أسرية ومحلل اختصاصي في رسم الأطفال السلام عليك يا دكتورة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير
صباح الورد يا دكتورة كيف حالك
الحمد لله بخير ايش حالك اختي سماح
بخير الحمد لله
بالعافية والنور
يا تشا كنا بغيت ويانا في الاستديو لكن سبحان الله لعل خير ان شاء الله لعل خير
خيره خيره, خيرة. سبحان الله خيره لنا لقاء ان شاء الله عما قريب باذن الله
ان شاء الله الموضوع جميل وحلو ومهم الاشباع العاطفي الاسري يمكن خلينا بدايه نعرف المستمعين شو نقصد بالاشباع العاطفي اصلا
الاشباع العاطفي خلينا ناخذ دائما انا عندي شيء تكنيك بسيط دائما اقول لما يجيك المصطلح فتشته
نعم.
اشباع وعاطفه فلما نتكلم عن الاشباع معناته كان في جوع
صح
فلما يقول الشبع ضد الجوع
نعم.
فمعناته هناك في دواخلنا نحن مهيئين ان نملا شيء هذا هو الخزان
نعم.
الموجود عندنا والعاطفه اللي هو انك انت تكون شخص مش محروم يعني نقيضها الحرمان فيصير في عندك عملية ارتواء قلبك بالمحبة بالمودة بالرحمة وكل هذه المعاني فهذا هو الإشباع العاطفي بأنه عملية ملء للذات أو الروح بالمحبة وكل ما ينتمي لها من مفردات
جميل جدا يعني ممكن كيف الإنسان يقدر يحكم على عمره أنا عندي إشباع عاطفي ولا عندي نقص عاطفي أو جوع عاطفي
حلو. شوفي استاذ السماح، خلينا اول شيء نتكلم عن فكره مهمه عشان منها نفهم او تكون هاي المقدمه والمدخل لبقيه الموضوع. كل واحد منا نحن كبشر نولد في هذه الحياه بخزان. كلنا من يوم نحن في بطون امهاتنا ورب العالمين يقدر لنا الحياه، نحن نولد في داخلنا خزان. الخزان هذا يبدا يمتلي، يعني الحين انت عندك طفل يبدا هذا الخزان يمتلئ بالحب. ليش يقولنا الاطباء مثلا كلم الام تكلم الطفل هو هي في مرحله الحمل السمعه، عرفتي؟ فيبدا هذا الخزان يمتلئ. تخيلي هذا الخزان لو لم يملا بالحب، شوفي هو ما يتم فاضي، هذا الخزان ما يتم فاضي. ان لم يملا بالحب والخير يملا بنقيضه،
صح؟ بالعكس.
او يملا بشيء بسيط، يكون في عمليه خواء فاضي، يعني في شيء، يعني في اشكاليه، لان الطبيعي والصح ان هذا الخزان يكون ممتلئ. فالصلاه والسلام على سيدنا محمد يملا بالموده، يملا بالسلام، بالاخلاق، بالوصل، بالحب، بكل هذه المعاني الجميله. فهنا الان السؤال اللي انت طرحتيه، متى الانسان يحكم على نفسه؟ هل هو مشبع عاطفيا ام هو عنده نقص عاطفي؟ ايوه، اللي هي حلوه كلمه الجوع صراحه. صلاة والسلام على سيدنا محمد. انت اول شيء اليوم انت ممكن تقدرين تقولي لي مثلا بعد نهايه الحلقه بتقولي لي رقيه، انا اكتشفت باني انا الحمد لله اموري تمام وخزاني ممتلئ جيد. وممكن حد يسمعنا يقول والله بصراحه انا حاسه نفسي فعلا انا كنت شاك، عندي مشكله معينه، معناته الخزان مالي محتاج اني انا اشيك عليه. ايوه، يعني احنا اليوم نحن كبار سماح نقدر نعيد البرمجة ونقدر نعيد الأمور ونعدلها، لكن الطفل والمراهق هذا ما يعرف، هذا أساساً ذنبه في رقبة حد آخر.
صح،
عرفتي؟ فالصلاة والسلام على سيدنا. تفضلت.
يعني ليش أنا أحس أن الإنسان الكبير اللي هو كان مثلاً عنده جوع عاطفي أو فقد عاطفي من يوم هو صغير، هذا هو كبر وياها الشيء، يعني هو بعد يحس إنه في فراغ داخله بسبب الحرمان العاطفي، وممكن الحين مثل ما ذكرتي هو حط فيه شيء غلط، وهذا الشيء الغلط هو مؤثر في حياته، في علاقاته مع الآخرين.
كلامك صحيح. خليني أقول لك بأن صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، الشخص اللي عنده جوع عاطفي مؤذي أول حد يأذيه نفسه. ليش؟ تصير عنده عمليات تعويضات يعوض عن هذا النقص، يعوض عن هذا الجوع، يعوض، ممكن يعوض بأشياء غير صحيحة، ممكن يعوض بأشياء تصل في كثير من الناس، ممكن تصل حتى والعياذ بالله بالمخدرات. لأن دائما هو يعيش وهو عنده شعور بأنه يحتاج شيء، وممكن مش عارف حتى هو هذا الشيء. صح. مش قادر يصنف أنا شو مشكلتي في الحياة، ليش أنا مش راضي، ليش؟ لأن في عندنا مشكلة بدأت معه منذ الطفولة. اليوم الصبح في محاضرتي مع طالباتي الصبح أقولهم بناتي دائما أول شيء لما تصادفين أو تحسين بتعب نفسي، بشتات، بطيف اكتئاب، بشيء، يجلسي مع نفسك وركزي عدل واسألي نفسك ما الذي أحتاجه. عادة كل مشكلاتنا تحتاج للحب، كل مشكلاتنا تحتاج للحب. الإنسان المليء عاطفياً أخي سماح دائماً عنده قدرة أنه يدير الأمور، يستجمع نفسه، يعيد من جديد أو يبدأ من جديد، ما عنده هذه الإشكالية أو ما تنخلق عنده هذه الفجوة بينه وبين الآخرين، بينه وبين الموقف، بينه وبين المكان، وإلى آخره من هذه الأشياء.
يعني الإنسان اللي عنده عاطفة الحب داخله هو يعني نقدر نقول بلغة العصر يسوي ريستارت العمر، يعني إعادة تشغيل ويكمل،
هاي نسميها البرمجة. نعم، يستطيع أن يبرمج نفسه ويعيد ويبدأ من جديد، ما شاء الله له ذلك.
أنت ذكرتي أن الطفل هو لا حول له ولا قوة، لكن نحن إذا ننتبه لأطفالنا من يوم نحن أحيانا مثلا في مرحلة الوعي هذه، أنا كنت تنتبه أن طفلك أنا شو ياسي أغذي، شو ياسي أكله، أكله حب ولا كره ولا حقد ولا إهمال ولا شو بالضبط.
بالضبط، ومن أخطر المسائل يا أختي سماح الناس ما ينتبهوا لها. وخاصة نحن شوفي، يعني اللي بقول لك مواليد السبعينات مواليد الثمانينات، ترى نحن كان غير، خزاناتنا جيدة نوعا ما، حتى في أسوأ الظروف الخزانات كانت جيدة.
ما عندك وايد أشياء لأنه
أيوة. وبعدين كنا ملازمين للأم والأب.
صح.
كنا ملازمين. أنت أحيانا يمكن الأم ما تتكلم وايد لكن وجودها يكفي، نظرتها. صح. لمستها، لأن نحن نختلف في لغات الحب لدينا كأشخاص.
نعم نعم.
لذلك الصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا الطفل، الناس اللي تحسبون بأن أهم شيء أنا لبستكم، أكلتكم، سفرتكم، جبتكم، لا، لا تتحسب بأن الأكل، أنت الأكل هو أهم شيء أنا عشان أعيش. أنا أقدر أعيش كم يوم، كم بقدر أعيش بدون أكل أو بدون، لكن بدون عطف أنا ممكن أعيش ميت. أكون إنسان أشوف. على فكرة أنا وايد أشوفها في عيون وايد أطفال، شوفيها في المدارس، شوفيها في في الاحتفالات، بعض الأطفال كذا واقف بروحه.
صح.
ما عنده قدرة على انخراط في المجتمع، ما عنده قدرة على التعامل. في أشخاص عدوانيين بنسبة كبيرة، أطفال عفوا، في أطفال يعني حتى ينظر لكي كينونة هذه الأم، أو يشوف أم تحضن ولدها أو داشم، أو أحيانا تربيته يا بطل تقول حق ولدها قدامه. يستغرب، يستغرب ليش؟ لأن خزانه لم يملأ بمثل هذا، فهي غريبة بالنسبة له. خزانه ما في هذه الأشياء، إهمال على إهمال على إهمال. أحيانا في طفل بيكلم أمه ما يحصلها، أو صح. مثلا تقول له اسكت اسكت، يعني بطريقة مؤذية.
وتوصل قول حق يعني فئات الخدم المساعدة،
ممكن خله يسوي لك، خله يعني ما ندعي المثالية في سماح، ولكن في الدور الأول والله العظيم لابد أن تنتبه كل أم وينتبه كل أب، والله العظيم. أن أغلب، شوفي أنا دخلت الأحداث كذا مرة أختي سماح، أغلب المشاكل وخاصة هذيل في عمر الزهور إحنا نسميهم،
صح،
المشكلة بدأت هناك
في الأسرة.
أيوة، واحد علاقته حلوة بأمه، علاقته حلوة بأبوه، بينحرف؟
لا لا لا، بيكون
مستحيل، مستحيل إلا إذا كان هناك في شيء يعني علامة استفهام. لا ينحرف من هو مغذى، من هو عنده تواصل قوي في علاقته مع أمه وأبوه، لأن أول ما بيصادف مطبة بدون حواجز
بيلجأ للملجأ ماله. نعم،
وهذا بيكون الجيش ماله.
صح.
فما راح يخاف، ما راح يخاف، ما راح ينشأ عندنا واحد خواف يبحث عن كذبات.
نعم.
يدسس فيها، يبحث عن أعذار ليظهر فيها بصورة الطفل، الطفل أو المراهق أو الشاب إلى آخره. لكن هذه الأشياء توجد في يوم وليلة؟ لا، هي من الطفولة، من المنبع.
صحيح. دكتورة نحن بنظهر فاصل برد نواصل وياك إن شاء الله لقائنا.
تفضلي.
تمام، دام فضلك مستمعين تريون عقب الفاصل برد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
أنتوا جيل مهم، تشرف بكم، هذه حظ بلادكم بكم.
نحن شباب اليوم نمر بمرحلة سريعة، تبغى نشاط وعزم وجهد نوصل فيه للي تباها بلادنا منه،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها.
وبيجي اليوم اللي نكون فيه طفنا الشباب ويو شباب غيرنا يشوفون ويستفيدون من اللي صنعناه،
ونحن كلنا مسؤولين للصنع وخلق سمعة طيبة لهذه البلد. كلكم راح على سمعة هالبلاد،
ونجحنا في صنعة اللي بيجي يوم يفتخرون عيالنا به.
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة، من الاثنين لين الجمعة، من الساعة 2 وقت العطنة لين 4 العصر. تراثنا أمانة.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، ما زلنا مواصلين حديثنا مع دكتورة رقية عواض الكتبي، محاضر ومدرب تطوير الذات، وموضوعنا عن الإشباع العاطفي. مرحبا بك مرة ثانية دكتورة.
حياك الله.
الله يحييك. يمكن تكلمنا عن نقطة أو ملف الطفل، وكيف أن الطفل، أهمية أن الطفل يغذى عاطفيا من صغره، مثل ما الأم ترضع طفلها ترضع الحليب وتعطي الأكل. بعد لابد أن الأم والأب والأخوان يعطون بعض الحب والإشباع. وفي شيء ثاني دكتورة، يعني مرات تلاحظين بيوت السمة الغالبة فيها الحنان والود واللطف في التعامل، وبيوت أخرى السمة الغالبة في التعامل أو التعبير ما في المشاعر الطيبة، ما في الكلام الحلو، لا في حب لكن ما فيها أداة التعبير الجميل. تلقين الكلمات جافة، التعامل جاف، الأسلوب جاف، ما تحسين الأم هاي حنونة على عيالها، ما تحسينها الأب يطبطب على عيالها، فيكبرون مثل ما ذكرتي على المشهد الطفل هاي اللي يكبرون يشوفون البيت الثاني بيوت ثانية هاي اللي فيه بينهم كلمات حب وود، وهذا يقول أختي حبيبتي، وهاي تقول أخوي حبيبي، هاك البيت لا ما في حبيبي وحبيبتي، لا في عادي، يعني في المشاعر الجافة، في كتل نقدر نقول. فأنا حين كأم مثلا بادية فأسس أسرة وتسمعنا، كيف أنا أغذي بيتي عاطفيا بحيث تكون السمة الغالبة على البيت وأفراد الأسرة كلمات الحب، الامتنان، الدفء، المودة والرحمة. ويمكن بعد قبل تكملين أختي رقية، أهمية هذا الشيء ما بين الزوجين، إظهار الود والرحمة وكلمات اللطف والحب ما بينهم، أهمية أن كان الزوج يشبع زوجته عاطفيا وهي أيضا تشبع عاطفيا، وانعكاساته أكيد على الأبناء.
صحيح، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما أنا أقول اللي بيقبل على هذه الشراكة وعلى هذا الميثاق اللي هو الزواج، لابد أنك أنت لما تقرر تتزوج أنت ما تقرر أنك أنت تقيم عرس، أنت تقرر بأنك تكون أب وهي تقرر بأنها تكون أم، راح تأسسون شراكة مهمة جدا.
صحيح،
هذه الشراكة من أهم الشراكات المجتمعية، لأنك ماذا تعطي لمجتمعك أنت في النهاية؟ معناته من البداية أطمئن على نفسي وأطمئن على صحتي النفسية. من البداية أعرف أنا شو أبغي. ليش إحنا عندنا في ديننا الإسلامي أحرى أن يؤدم بينكما؟ الناس يحسبون يؤدم بينكما الرؤية الشرعية، أنا أضحك عليهم صراحة، يدخلون وحطات الحركات، لا الرؤية الشرعية أبدا مو بهذا الموضوع، مش هذا المقصود. المقصود أن نحن نجلس تصير هاي الرؤية الشرعية بوجود محرم، يصير في حديث، يصير في قبول فكري. صح صح. مبدئي، هل فعلا هذا الإنسان أنا قادرة أكمل حياتي معه؟ وهل فعلا هذه الإنسان اللي أنا بقدر أكمل معاها المشوار؟ المشوار طويل بإذن الله تعالى، إن شاء الله ما يكون في نهاية لها المشاوير، وتكون جميلة وتكون رحلة سعيدة وحلوة مهما شابها من خلافات وغيرها. لذلك أنا لما أبدأ حياة واضحة محددة المعالم مع هذا الزوج، معناته هي نفسها هاي التربة وهاي البيئة اللي راح يعيشون فيها عيالي. لما الإنسان يعني حتى أحيانا أنا أشوف من الظواهر الغريبة عند الأزواج الجدد الآن اللي ظاهرين على السطح، سمة الاحترام، أنا والله أعتذر مش الكل طبعا، ولكن أنا بعض
النماذج
الحالات اللي جتني صراحة والنماذج صحيح كان يعني حتى الاحترام، التنابز، بعض الألفاظ قلت شو والله عادي الحياة كذي. الحين ترى أنت لما تكبر، لما أنت تسيئين أو تنادين زوجك بلفظ معين، على ماذا سينشأ هذا الطفل؟
نفس الشيء،
راح يأخذ من عندك أنت، راح يأخذ هذه القيمة وراح يتكلم ويشوف أنه عادي.
صح،
الصلاة والسلام على سيدنا محمد. لذلك يعني كلمة مثلا حتى الأزواج، هاي الزوجة إذا بيناديها أم فلان أو جد أو في البيت نفسه، مثلا في البيت بيناديها غناتي يا أم العيال، يا الغالية، حبيبتي، كثر شو لها تأثير هذه الكلمة.
صحيح،
وممكن طبعا من أهم الأشياء أن الزوج يفهم لغة زوجته والزوجة تفهم لغة زوجها في الحب وفي في 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 العاطفة. فممكن فعلا فينا يكون مزاج رايق إذا سمع كلام حلو،
يشحن البطارية.
أيوة، تشحن عندك دايركتلي البطارية. فهي تحسينها في مرحلة الإشباع ومرحلة الوناسة ومرحلة السعادة. لذلك كذلك الزوج، فأني مهم جدا كيف نتواصل أنا وأنت عشان هم يتواصلون معنا ومع أخوانهم ومع الآخر. ليش يوم الأطفال تشوفينهم أحيانا حتى مع العاملة المساعدة في البيت تعامله فيه رحمة، تشوفينهم حتى في المولات تشوفينهم في رحمة، في حب، في نفس ما قلتي قبل شوية، في لطف، في ناس لطيفين جدا، في ناس مليئين. يعني الصلاة والسلام على سيدنا محمد أحيانا تشوفه في وجه هذا الطفل، في عيونه في نظرته سبحان الله لأن ملي. لذلك من أهم الأشياء أختي سماح قلت أنا أول شيء عشان حقق إشباع عاطفي لعيالنا نطمئن، هل أنت مشبع عاطفيا وهل أنا مشبع عاطفيا؟ وهي مسؤوليتك ومسؤوليتي،
صح،
هاي مسؤوليتنا نحن الاثنين. افهمني وأفهمك، لا للتراكمات لأن التراكمات هي اللي تبني الحواجز بيننا،
صح.
عطني الثقة وأعطيك الثقة، وأبعد أي صوت خارجي، أبعد شو قالت فلانة وشو قال فلان والريال كذي فكرود والحريم كذي. أنا دائما أقول هذه الأشياء اللي تهدم البنى شوي شوي يوصلونك مرحلة من الجنون. لا أثق فيه ويثق فيني. رقم أربعة الاهتمام،
نعم صحيح،
والتواصل الجسدي اللي يخلق يعني يذيب. سمعت أحد المشايخ يقول كل ما قرب المخدة تزيد المودة. لا أيوة سبحان الله، وهذا سبحان مبدأ الله. هذا مبدأ حقيقي في الحياة الزوجية. في يعني أنت كل ما شافوك شافوا العيال شافوا أمه وبوهم مع بعض، لو ماسك إيدها، لو يسولف وياها، لو يربت على كتفها، لو يمدحها في حضورها أو في غيابها، يعطيهم أمان
صدق
بأن أنا المركب اللي أنا فيه يمشي على خطى سليمة. هم يفهمون يعني الياهال حتى لو شوي سوء فهم بينكم هم يشوفون
يحسون، نعم يفهمون
ويحللون،
صح.
ذاك اليوم في موقف سبحان الله شيء بالشيء يذكر، تقول لي ربيعتي أنا انقدم يوني يبولي عيالي رسالة كاتبين لي فيها لو سمحتي ننتظرك في غرفة الغرفة الفلانية، هم ودين حق أبوهم نفس الغرفة نفس الرسالة، تقولوا سرت ومسوين لك اجتماع، تقول والله العظيم نفس الاجتماع اللي نحن نسويه حقهم
سبحان الله،
ميلفينهم انتم زعلانين من بعض، شوفي تقول نحن، تقول فعلا كان في تاتش يعني.
ايوه
فالصلاه والسلام على سيدنا محمد. تقول فقالت انا اكبرت هذا الشيء لابنائي
طبعا
فقالت لي فعلا اللي انت تزرعه تحصده. فقالت قمنا نضحك على تفاهه الموقف وعلى تفاهه فربي لك الحمد صار طاح الحطب مثل ما يقولون. فهذا هو الأمان. من حق كل طفل أن يشعر بأنه في مركب آمن في هذه المؤسسة اللي نحن نعيش فيها.
جميل جدا. الشيء بالشيء يذكر، كيف الزوجين كزوجين يبدون مثلا مثل ما ذكرت التراكمات وايد تأثر في الحياة الزوجية، كيف أن الثاني يكون عنده مجسات يستشعر مدى إذا كان الطرف الثاني مشبع عاطفيا أو لا في العلاقة؟ مرات في ناس تستحي تتكلم، في حرمة تستحي تطلب، وفي ريال تأخذ العزة بالإثم يقول أنا أطلب منها خلها دام هي ما تفهم أنا ما برمس، عقب يحط حرم على رأسه تستوي أشياء وبلاوي. زين صحح اللي عندك يا ابن الحلال أولا. في ناس تدور الطريق الوعر مثل ما نقول.
المهم فعلا وفي هالأشياء، بس أنا أقول يعني شوفي كل ما كنا واعيين كل ما كان هذا الزوج واعي وكل ما كانت هاي الحرمة واعية وما يتعاملون بعلو مع بعضهم البعض.
أيوة.
راح نقدر نتحاور. شوفي هاي خلق المساحة للتحاور وايد مهمة وايد مهمة، وهذه هاي تبدأ مع بداية الزواج مع حتى في مرحلة الملشة نتناقش. مثلا أنا سويت سلوك هو ما عيبه، أنا أبغي تبرير، يمكن أنا في عائلتي عند أبويا عند أخواني ما كان هذا السلوك ممنوع أو هذا التصرف،
نعم.
فعلا أي نسية عسى خير يعني وبأسلوب حلو بأسلوب جميل، ما أدش أهاجم وما أدش بصوت عالي، وانا هذا من اكثر الاشياء اللي تفسد العلاقه ما بين الصوت العالي والزعيج وفرض الراي وفرض الشخصيه. انتم يا جماعه انتم مو في حرب،
صح،
ولا من البقاء للاقوى، انتم في مؤسسه حلوه جميله لا تخربونها. لذلك من المهم بمكان يكون فيه عشان التراكمات ما تكون موجوده لازم يكون فيه حلقه وصل وفي حوار. الحوار لازم انت تعرف تسمع اكثر عما تتكلم. وايد مهم تقدر تسمع. في ناس ما يمحوا لك كتاب بس يقاطعونك.
نعم صح.
ما يخلونك تتكلم، انت تقول وحد يعني عصب وتقول مو متكلم، ما خليتوني اعبر عن رايي، انا ما بقول. ونفس الشيء اختي سماع يونا طلاب او غيره عندهم هاي العقده ابى اتكلم.
نعم.
لان ما حد يسمعه.
صح.
فسبحان الله ينقلها معاه المجتمع، ينقلها معاه في علاقاته الاجتماعيه. لذلك احنا تينا هي شخصيات يعني عندك حد في عنده رهاب اجتماعي، في طفل عنده انعزال، في عنده توحد، لا توحد يعني توحد منعزل عن الناس وهو ما في اساس التوحد.
نعم
لكن هو فهمتي علي؟
ايوه فهم، متوحد اجتماعيا ما له خص
هذه.
يعني في رسالة تقول للشاب يكون مقبل على الزواج، تجي رسائل من ربعه ان خلك شديد وخلك بطل وروها العين الحمراء من البداية. يعني هاي الرسائل الهدامة من البداية.
انا اقول خلك رجل، والرجولة معانيها سامية جدا طبعا. جدا جدا، والرجل لا ياخذ لا ياخذ تعليمات من اخرين. لا اصحاب خبرة ولا غيره، لان تجربتك وش نفس تجربة فلان وعلان، تجربتك خاصة فيك انت.
صح،
لذلك الصلاة والسلام على سيدنا محمد، ودائما توسموا خيرا، يعني خلك خير. ودائما أقول ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله إن أحسنت والله تحسن هذه الزوجة. بعدين في النهاية يعني اللي يبى الحياة من البداية أنت تعرف أنه بيكمل معك حياتك، اللي ما يبى الحياة من البداية أنت راح تعرف بأن هذا الإنسان جالس يسكر كل الأبواب، فلا مجال أن نستمر. لكن نرحم بعض ونفكر بإيجابية، ويكون في بيننا هالتواصل السلس الحلو. في النهاية ما حد نازل من السماء كامل، كلنا بني آدم، يعني لازم نقبل الآخر بعيوبه قبل حسناته. يا تمام، ما حد منا كامل
للأسف. دكتورة هاي الصورة وايد يعني مو بواضحة عند كثيرين، أنه يعني متى ما شاف شيء إيجابي وشيء سلبي ينسف الإيجابي ويتم مركز أو حاط العدسة المكبرة على السلبيات. يعني وهذا سبب كثير من المشاكل في الحياة الأسرية أو الزوجية. رسومات الأطفال، بس لأن الوقت يدهمنا، ورسومات الأطفال ممكن تعرف دكتورة رقية أن هذا الطفل مشبع عاطفيا أو لا؟ زي رسومات الكبار بعد تنم معناها شيء ولا بس الأطفال؟
الكبار يرمون يرمشون الصغار
يا دكتورة. الكبار مو بواضحين
من خلال يدورون يقدرون من خلال التوقيع، من خلال الخط، بعض الرسومات، وانتي مثلا سرحانه وتتكلمين في التليفون، ممكن هاي الامور واحد يكتشف شخصيه الاخر. الصلاه والسلام على سيدنا محمد. رسومات الاطفال كنز.
كنز.
لكن شوفي رسومات الاطفال، لا حد يقول لك يحكم على رسم الاطفال بدون الطفل ما يكون راسم رسمه حره. يعني ما اي اقول له لو سمحت ارسم لي جو ربيعي.
أيوة
مدرسه الفنيه تقول نرسمه يوم ربيعي. المهم فرسم وش تحبون ترسمون، كل واحد يرسم رسمه، ولازم تتوفر عنده الالوان
عشان ما يكون مقيد بلون. نعم
ايوه لازم تكون عنده الوان، لان اختيار اللون لتحليل.
صح،
الرسم هل رسم من بدايه الصفحه تحت او رسم من فوق او رسم من النص لتحليل. البيت، إذا رسم بيت تقدري تعرفين نحن نقدر نحلل شخصية الطفل من خلال رسمة للبيت هذا. مثلا هل في شبابيك؟ شو لون الباب؟ كيف شكل الباب؟ إذا مثلا رسم عيون، كيف رسم؟ مثلا ليش أطفال يرسمون عيون كبيرة؟ مثلا في أطفال يرسمون عيون صغيرة، أطفال يرسم إيد أمه وايد كبيرة ممكن تعرض للتعنيف والضرب.
أيوة.
حد يرسم الحلج عود، هاي كلها هو ما يدري عنها، بس هو يوم يرسم تنعكس الحديث المسكوت عنه في داخله ينعكس في رسمته. اختيار الألوان لها دلالات، الرسومات. يعني هاك اليوم أنا جتني رسمة من طفلة كان كلها قلوب سوداء، قلوب سوداء، وحتى رسمة البنيات في جسمهم قلب. فأنا عرفتها صراحة على أخصائية، أنا ما أخذ عندها دورة. فقالت لي أنا متأكد البنت ما توفر عندها ألوان. قلت له ما أدري والله بسأل. قالت لي واضح أن هاي البنت مشبع عاطفيا بشكل كبير، طافح عندها العاطفة، فحابة تنشر الحب حتى في
قلوب الرسومات. قلوب. نعم،
أسأل الله أن يكون أبنائنا وأبنائكم إن شاء الله دائما مفعمين ومليئين بالحب يا رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة رقية، عوض الكتبي، محاضر ومدرب تطوير ذات، على هذا اللقاء الجميل. وإن شاء الله يكون لنا تواجد يعني بالصوت والصورة وياك بإذن الله.
إن شاء الله قريبا. شكرا سماح، سعيدة جدا بهاي الفرصة.
أنا أسعد عليك دكتورة. الله يسلمك. الله يحفظك. مشكورة يا دكتورة، في معنى الله. مع السلامة. إذا مستمعينا كان هذا لقاءنا المشبع عاطفيا مع الدكتورة رقية عواض الكتبي، محاضر ومدرب تطوير ذات، مهتمة بوعي المرأة، وطبعا هي مرشدة أسرية. بنظها فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
أمي وسبعة فاصل أربعة.
خميس
يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس؟
نعم.
اقول لك، عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس،
شو هنا؟
خميس،
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى، اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
يستخدمون الغاز حق الضوء.
السدر بعد حق الضوء.
السدر في النص الحوي يطلع.
سوي بدوان سوي بكي شيء الحمد لله.
مطوع قبل يوم يحصل الغافة يلس تحت الغافة ويلس الفريخات ويلس وقراهم تحت الغافة وخلصوا مزينة الغافة عودة تستوي. يستخدمون الغاف يحطون حطب حق الضوء زين حق الهريس وحق الفريد وحق الغاف يأكلونه يبطلونه مرة ويغسلونه وينظفونه ويحطونه في مشخلة العقب يقصصونه ويسوونه ويصالون السمك ويأكلونه حلو متيته هاي يسمونه
الغاف والغاف خل الغاف غاف بعد والله انه يابلك البدوية كذر اعطيت البيز عنه هكذا مبغوفر طاحت في الارض ومبتت كل مكان هيس ويعوده ناكل نعم ناكل كما نحصله نحن حلونا اللي نحصله بناكله ثمره هي فيها هي سوي ثمره الحطب خشب ماله والرومبه نعم خدمونا حق خشب بعد
السمرة بعد يلسون تحت وفيها حنبل يريونه كده ها يهزونه ويطيح الحنبل ويأكلون الدبش صغير السمر صغير مبعودة إن كانت بعيدة السمر ينبت في الذيد وفي الفلي خشب السمر يقصونه ويسوونه حق الحطب شعلوا بالضوء السمر ما ناكل شيء منه مول نستخدمه حق التنور ولا ما يستوي حق دواء
السدر بعد حق الضوء السدر كانت بين صدق حرام يقص السدر لا لأنهم يغسلون بأموات هيه ايش شير طويل هاي يسوون دواء في ثمرة سوي ثمرة ثلاث ثمرة ناكل ثلاث ثمرة تنبت في كل مكان أتف البيوت يوم جاب الأبناء وهذا أتف البيت بتستوي عوده هيه لا السمر لا ما نستعنيش في شيء السمر لا 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 ما نجي
السدر بعد تسوي قبل في أيامنا الأوليين عود شمتنا وفيها نبجة مالة صغار نلقطة نصبح الصبح ونلقطة وناكله تطلع في البيوت تطلع في البر تطلع في كل مكان باطنة في عمان والسدر في النص الحوي يطلع في البلاد قبل يطلع في الحوي بروحها تطلع بروحها
القرط ندبغ به نغسل عن يبنى عن البحر إيه إيه نعم عمر وايد ورا قال شهيد السمرة القرطة لا فيها ثمر كان ثمر نحن القطة ونفرك بعينو بنع قرط سوي بدوان سوي بكل شيء الحمد لله جاب مالا حق الضوء
القرط هاي دواء يتداووه بالناس يوم فيهم حساسية يثورونه ويسبحوه به تخوز عنهم الحساسية كان شايف الحلج سووا بعد ماي حار وحطوه في غرشة وتمومة ضوبة وشبوه خازت عنهم الحساسية من حلوجه كان في شعرهم شي بعد صبوه على شعرهم وخازت عنهم الحساسية تعيش هاي المعمرة وايد تعيش القرار في كل مكان تنبت وين ما تبينه حطيها وزرعيها وبتطلع هي خشب يستوي خشب فيها ويوم تبينه قطعتيها ويوم ما تبينه ترى خليتيها حق الدواء هاي ما يقطعونه ما يسوونه يخلونه حق الدواء يقطون من القرط ماله ترى الفصات تسوي صوص تسوي ثمرته ويداوبه القرط تسوي ظله ويلسون الناس تحته
شيره كل شيء شير لومي من هنبل ما عدهنه جينا من عمان أنا ما عدا شيء يبقى مع هذا اللومي والهنبة والتمر وكل كل من عمان هيه.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور
نحن لازم نأمن بلادنا ونأمن أهلنا ونأمن عيالنا ونأمن أحفادنا بالخير اللي الله أعطانا
بالخير اللي الله أعطانا
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويسلمه، الأمان اللي الله أعطانا إياه.
لا تحزينا مضت الأيام. تملكني عهو دن من سنين إلا
غني في الهواء في كل فن وبيع بيعنا سن مرخصنا
أنا والنديو الليل دنا ونين اللي بعن
ما بنتخلى عن تراثنا.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا ومساكم الله بالخير، حياكم الله في الساعة الثانية من برنامجنا راديو وبرنامجكم راديو البيت، ومستمرين في فقراتنا وياكم مستمعينا. وطبعا وصل الميدان لمحطة الأخيرة اللي تتنافس فيها اليويلة علي العزيزي من العين ويا زايد المري من دبي. تابعوا ختام بطولة فزاع لليولة 23 عشان تعرفون منو اللي بياخذ كاس فزاع لليولة ويتوج فارس للميدان هاي السنة. طبعا الحلقة بتكون يوم الجمعة 3 مارس في قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم الساعة 8:30 عقب العشاء. ضيوف ختام الحفل الفنانة أحلام، الفنان حسين الجسمي، والشاعر سيف السعدي. رشح يويلك المفضل من خلال تطبيق الميدان وشاركنا حفظ تراثنا الوطني. طبعا تعليم تعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024 مستمعينا. فطبعا التسجيل المتاح لنقل الطلبة من المدارس الخاصة للحكومية لجانب التسجيل في مدارس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 23-24 من 1 مارس إلى 24 مارس. وبينت المؤسسة أن بيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول، كذلك للفئات المذكورة بالإضافة لطلبة دول مجلس التعاون. ويقبل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل 4 سنوات، وفي رياض الأطفال الثانية 5 سنوات، والصف الأول 6 سنوات ولم يتجاوز 8 سنوات، ويتم على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من هاي السنة اللي يقبل أو من السنة اللي يقبل فيها. فبادروا أكيد بالتسجيل عشان تحصلوا مكان لعيالكم. عندنا بعد مستمعينا طبعا القرية التراثية اللي موجودة، القرية التراثية تبع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث موجودة في القرية العالمية طبعا. وهذه القرية التراثية تعتبر يعني مثال حي يعيد صياغة واقع النسيج الاجتماعي الإماراتي لعادات التقاليد ضربت في جذور التاريخ وتحيي العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة. القرية التراثية هي أحد أبرز المعالم التراثية والسياحية، وجهة رئيسية للزائرين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتحمل مشروع تراثي ثقافي يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة. أي حد يبغى يتعرف أكثر على القرية التراثية يزورها في القرية العالمية، وأقرب بوابة للقرية التراثية هي بوابة فزاع. أما إذا كنتوا دخلتوا من البوابة الرئيسية فانشدوا اللي هناك خدمة العملاء عن مكان القرية التراثية وأكيد بيخبرونكم بالمكان. طبعا إذا أنت راعي بياعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد تبى تعرض بياعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم. ولا تتحير، تواصل على رقم 0566818818 وخذ لك مكان. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى 107.4.
الله
ها سعيد بترابنا اليوم العين؟
لا ما روم مسير العين
واصلين ورادين.
سامحوني اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك ما الأول أنت، الدنيا طورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا تانترو.
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أمي هبط الراد.
شو طرادة هذه بعد؟
شكرا.
هذا الولد ما أدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله عن البحر.
الولد مستخوف شادنا يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه،
حتى الأطفال
الله يهديهم
ما شاء الله عليهم.
يلا
حياك الله.
يلا
والله
على خير ما شاء
الله.
قصرت ويانا
عبود. عبود عبود
من عادة الكوس كل ما
يعني هذه السالفة.
أمي ما بتاخذي لي عروض؟
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا لموضوعنا الثاني، ليش عيالنا ممكن يأذون عمارهم أو يأذي الطفل نفسه؟ وتقول الإحصائيات أن ثلث الفتيات البالغات من العمر 15 عام و 11% من الفتيان في سن 15 سنة يمارسون سلوكيات إيذاء النفس. ليش يأذون عمارهم يلا المراهقين؟ هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الدكتور جاسم المرزوقي استشاري نفسي وأسري في مركز الاستشارات بجمعية النهضة لتقديم الاستشارات النفسية ورئيس جمعية الإمارات النفسية. السلام عليكم يا دكتور جاسم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي سماح.
الله يحييك دكتور، عساك بخير.
بخير وسلام، الله يحفظك
وياك إن شاء الله. يا دكتور ليش يعني هاي النسب، ليش يعني هاي لا مو بأطفال نقدر نقول مراهقين، ليش عندهم هذا الميل لإيذاء النفس؟
جميل جدا. أنا حقيقة أشكركم اليوم على هذا الموضوع، لأن مثل ما أنت ذكرتي هذه النسب الإحصائية لا شك أن تعكس واقع من خلال الإحصائيات والدراسات، لكن الميدان اللي نحن فيه يثبت لنا أيضا مدى صحة هذه الأرقام من خلال الوقائع المشاهدة اللي نحن نشوفها أحيانا في العيادات أو في المراكز أو من خلال تلقينا للاستشارات عن هذا الموضوع بالتحديد. لما تسأليني عن السبب وخاصة في هذه المرحلة العمرية، ومثل ما أنت ذكرتي هم كبار مراهقين، ولكن خليني في البداية أعرف بأن هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة، مرحلة عاصفة من خلال بطبيعة الحال يمر فيها الحدث المراهق سواء كان يعني ذكر أو كانت أنثى، ولد ولا بنية، يمرون بمرحلة أزمة الهوية، ومن ثم التقلبات المزاجية اللي ترجع إلى سمات الشخصية هو واقع يعكس طبيعة هذه المرحلة. الإشكالية تكمن في أن للأسف أحياناً أولياء الأمور ما عندهم العلم ولا المهارة الكافية للتعامل مع هذه المرحلة بالشكل اللي راح يخلي الانعكاسات أو السلبيات جدا منخفضة. ليش يؤذي نفس المراهق؟ بكل بساطة يبغي يثبت نفسه، يبغي يقول أنا موجود، يبغي يقول ما حد يبغي يتحكم فيني، يبغي يقول أبغي أثبت رأيي، أو ممكن يعكس سلوك خطأ لظروف عاشة في مرحلة أبكر أثناء الطفولة، وبالتالي تعلم إيذاء الذات، لأن بإيذاء الذات راح يستجدي الاهتمام والعناية أو الرعاية اللي قد يفقدها، وبالتالي يرجع إلى مثل هذه التصرفات، أو قد يعكس أحياناً نوع من إثبات الحق أو يعني الحصول على مبتغاه من خلال هذه الطرق. فقد الأب أحيانا يلجأ إلى بعض هذه الممارسات، أو الأم تلجأ، وبالتالي نخلق نماذج سلبية تعزز عند الطفل، أو قد يكون بسبب الإعلام أو المحتويات المختلفة اللي قد يشاهد عبر مختلف بعض أفلام الكرتون أو الألعاب أو الأفلام الأخرى اللي موجودة على مختلف المنصات، وبالتالي تكون من أهم العوامل المعززة لمثل هذه التصرفات. أختي سمح،
يعني ممكن الطفل أو المراهق يلجأ لها الوسائل كوسيلة الضغط حتى لتلبية طلباتهم؟
بالتأكيد هذه من أهم الأشياء أو التوجهات اللي يلجأ إليها الطفل أو المراهق. لكن خلينا نوضح نحن النقطة أختي سمح. الطفل عند الأمور في اتباع هذه السلوكيات تحقيق المنفعة المادية، بما معنى هو ما عنده جانب إدراكي، يعني مثلا موضوع الشخصية الأنا ما وصل إلى تكون واضح في هذه المرحلة من النضج والإدراك، وبالتالي الأنا الاستقلالية تكون في مرحلة أبكر. لهذا الطفل إذا تعاملت معاه بطريقة المعززة المربوطة بالعلاقة السببية، ومن ثم ما عاندناه وربطناه بنظام حوافز ومكافآت، ما راح نطور في داخل هذه الشخصية الحدية في التعامل بنوع من الإيذاء. بينما الكبير لا، ما ينفع أنا إياه باللغة المادية، لازم أفهمه، لازم أحاوره. لهذا كل علماء النفس وبالأخص المتخصصين في الجانب التربوي يقولون أيا كانت المنافع أو الأضرار فالحوار لا بديل عنه، ولا يمكن نحن نستعيضه بأي أسلوب آخر في أي منظومة علاقة سواء مع طفل أو مع مراهق، ولكن لا شك مع المراهق يظل أجدى.
أجدى أكيد. مرات نشوف الأطفال هم ما يؤذون نفسهم إذا كبير، لكن مثلا يقدم أظافره، ينتف شعر راسه، شعر حواجبه، رموشه، طول ما هو ياس يهز ريله مثلا، تقول انت شو فيك، يعني يكون عندهم لزمات يعني معينه. هذه دليل على اضطراب نفسي، على مشكله نفسيه، واللي هي لزمه ومع الوقت بتاخذ وقتها وبتروح، واللي هي دليل ان في شيء لازم نحن ننتبه له.
طبعا انا شكرت، هذا السؤال خطير جدا ومهم جدا يعني في هذا التوقيت مع المحور الاول من السؤال. وجود مثل هذه اللزمات أو مثل هذه السلوكيات أكبر دليل على وجود أو معاناة هذا الطفل أو المراهق من القلق، والقلق ناجم عن الخوف الشديد، وبالتالي عدم شعور هذا الحدث أو الطفل أو المراهق بالأمان المطلق. وبالتالي مسألة الضغوطات لما تكون واقعة عليهم فيميلون من خلال بعض السلوكيات السلبية لتعويضها، فقد يلجأ وراء نتف الشعر البنت أو قضم الأظافر أو أحيانا شرمخة أو مثلا يعني إحداث حكة شديدة جدا في منطقة ما، وهو في الغالب سلوك لا شعوري. هذا السلوك اللا شعوري ناجم عن وجود خوف ويعني قلق كبير، فهو أقرب ما يكون إلى اضطراب يصبح الطفل يعاني منه، يحتاج إلى تدخل عاجل وفوري مع مختصين في الجانب النفسي والسلوكي.
المشكلة دكتور أن هاي الاضطرابات اللي هو هاي اللزمات مرات يعني نشوفها هي تكبر معاهم، يعني عادي الطفل هذا وصل 30-40 سنة هو بعده هالشيء ما أتخلى أنا، معنى تقول أنه كبر لكن ما ودر هالشيء. ليش؟
شوفي للأسف بأكد لك بأن أي مشكلات لمرحلة سابقة في العمر إن لم تعالج تبقى بقاياه وآثاره إلى إن شاء الله يبلغ 60 سنة. فأنت تتكلمين الآن بلغة علمية من خلال عرض لقصص أو وقائع أو مؤشرات موجودة على صفحات الأبحاث والدراسات، أنا أقول لك عن واقع ميداني مر علي حالات تماما في عمر متأخر جدا. لما نبحث عن الأسباب نجد بأن جذور هذه المشكلة ممتدة، وأسبابها الحقيقية الماضي، مرحلة الطفولة، عدم تحقيق هذه الحاجات كما يقول ماسلو المعني بالحاجات عدم تحقيقها في مرحلة لاحقة لا يعني بالضرورة اختفاءها في مرحلة قادمة، بقدر ما أنها تحمل وإياها إلى مراحل لاحقة في العمر وتبقى. نعم البعض بعد فترة لأنه يصير واعي فاهم عند النضج والإدراك وعند الوعي والدافعية نحو يعني تطوير الذات، وبالتالي يعالج المشاكل إما بشكل ذاتي أو من خلال استعانة بأصدقاء أو بمعالجين وأشخاص لا تكبر معاهم، لأن ما عنده معرفة ولا استبصار تام بطبيعة المشكلة، وبالتالي تكبر معاه لا والمشكلة يورثون عيالهم بعد.
نعم صح صح، لأن يشوفون نفس الشيء. مرات أنا يعني ألاحظ أنه ممكن الشيء هذا مثلا خاص يرتبط عندك بالحالة النفسية، إذا دخلت مثل اللي يدوخ وقت الضيق أو هو معصب فيلجأ للمدواخ أو الدواخة، نفس الشهر لازم تظهر وقت الضيق، وقت التفكير، وقت القلق، وقت الأرق، ترد لك هالحالة.
ممتاز. هني أنت تتكلمين عن مسألة موجودة في علم النفس السلوكي يتكلمها مع علماء، اللي هو موضوع الارتباط الشرطي.
نعم.
الارتباط الشرطي لما الإنسان يعني يقوم بفعل ما والنتيجة المرتبطة بهذا السلوك إذا كانت تشعر باللذة فرح يعزز عند هذا السلوك ورح يستمر، لأن بعد ذلك رح يبحث عن اللذة. ممكن تقولي له تسألين طيب هل إحداث الضرر والأذى باللذة؟ البعض اختلفت عنده المفاهيم وتضاربت، فأصبح العقاب بالنسبة له نوع من الراحة النفسية لأخطاء هو قد يعاقبها وبالتالي أو قد يقوم فيها على سبيل المثال. فلما تختلف هذه المفاهيم وتأثر علينا لا شك هذه الأحداث قد يلجأ إليها نتيجة الارتباط الشرطي، وبالتالي نتعلم سلوك خطأ ونعزز هذه السلوك لأن حقق عندنا نتيجة شعرنا من خلالها بالراحة. نفس الإنسان اللي يدخن، نفس الإنسان اللي يقوم بأي سلوك أحيانا ممكن فعليا ما له علاقة مباشرة، ولكن الموقف أو النتيجة اللي تحقق من خلاله وشعر في حينها بنوع من الراحة حقق له لذة، وهذه اللذة راح تصبح منشودة ومطلوبة باستمرار.
نعم. وعقب أصلا يوم نش من هاي النشوة يحس بتأنيب الضمير أنه يشوه نفسه بطريقة أو بأخرى.
بالضبط. نعم. بالضبط.
أحيانا في حالة المراهقين أو الأطفال إذا نشوف مثل هذه السلوكيات اللي ذكرناها تتجاهل سلوكه بحيث أن أنت إذا ركزت عليه بيزيد أكثر، ولا لا تنبه وتتكلم، ولا شو تسوي؟
شوفي أنا دايما عندي قاعدة أختي سماح، اليوم في العملية التربوية لازم أفهم بأن ابني أو طفلي مش عدوي، وبالتالي أنا أحتاج إلى أن أنمي قدرات الطفل، مهاراته، توجهاته، قيمه، مبادئه، إلى أن يصبح ملم تماما بما لا علاقة بالمفاهيم المجردة ومن ثم والمفاهيم المرتبطة بالقيم، العدالة، الصدق، الشجاعة، الكرم، هذه مفاهيم حتى أنمي في الطفل. الطفل ككتاب يعني فارغ، أنا أقوم بملء هذا الكتاب والصفحات بما يوجهه إلى أن يصل إلى مستويات يكون قادر على تحقيق تطلعاتي في ابني. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل أنا على استعداد بأن أعطي لأبنائي ما يعزز في داخلهم ذلك؟ اليوم الاستثمار الحقيقي من حيث الوقت ومن حيث النوع، لا من حيث الوقت فقط في هذه الرحلة. لهذا كأولياء أمور هل عندنا استعداد نحن نتعب لعيالنا؟ هل عندنا استعداد أن نتقبل أخطائهم؟ إذا أردت أن أنا أنجب أبناء صحيحين سليمين لا يرتكبون الأخطاء فهذه ليست في هذه الدنيا. طبعا. الأبناء من طبيعتهم أنهم يخطئون يغلطون حتى لين يصلون إلى مراحل أكبر ومن ثم يتعلمون من هذه الأخطاء. وايد مهم تكون عندي المهارات اللازمة، وايد مهم أكون مثقف وعندي المعرفة، وايد مهم أني أنا أنتهج الحوار، وايد مهم أني أنا أوجه، وبالتالي عدم وجود توجيه في مراحل مبكرة من حياة الطفل هذه مشكلة. الطفل يكبر دون موجه. ونقطة أخرى، أحيانا إحنا لسنا بنماذج مثالية لأبنائنا، فلهذا ليست العملية فقط بالتوجيه والإرشاد والنصح بقدر ما هي أيضا بالامتثال والتطابق ما بين ما نحن نقوله وما نحن عليه.
صحيح، تكون أنت كأب أو أم قدوة قدام عيالك، مو بنت تنهى عن المنكر وتأتي وتأمر بالمعروف ولا تأتي يعني.
بالضبط.
كلمة أخيرة عشان وقت الأذان يا دكتور نختم بهاللقاء.
أنا حقيقة أرجو توجيه الآباء والأمهات، وأتمنى هم يعرفون بأن هم في النهاية ثروة حقيقية نحن نسعى إلى تطويرها والاستثمار فيها، فأبسط مثال تثقفوا في مجال تربية الأبناء ولا تحاقبون الأبناء لمجرد أنهم أخطأوا، فالخطأ هي سمة طبيعية تعكس مرحلة الطفولة والمراهقة، ونستشير وما خاب من شاور.
أكيد يعني لا تعالج الخطأ بخطأ، يعني تقبل الخطأ وعالجه بطريقة صحيحة. أكيد
بالتأكيد.
شكرا جزيلا دكتور جاسم المرزوقي على مداخلتك ويانا، وقواك الله يومك سعيد يا رب.
ربي يحفظك
إن شاء الله دكتور في مان الله. إذن مستمعينا كان معنا دكتور جاسم المرزوقي استشاري نفسي واستشاري أسري في مركز الاستشارات بجمعية النهضة لتقديم الاستشارات النفسية، ورئيس جمعية الإمارات النفسية. فاصل وبرد نواصل تريون.
راديو البيت،
راديو البيت،
دي بدي.
هذا اللوز عنده، اللسان عنده طايح، سووا الكركم ورفعوا، جابوا الأسو حطوا لها خلقة ورفعوا اللسان. اللسان كرمك الله يسوي سهال حق الفرخ. اللوز لا، حمته مو المدخوط، يوم يرفون الحلج مرة يحط أداتك منه منه منه، يطلع الدم يفغر الدم، خلاص الولد قام يلعب ما في شيء.
دي بدي 107.4. كل فعاليات البلاد
بيكون إن شاء الله في شهر 3، بس هالخبر يمكن ما نزل لين الحين في صفحتهم الرسمية، احنا خبرناكم به كأول خبر. وين مويهين الحين؟ مويهين الزيت، معرض التخييم والمغامرات، ما نخبركم عن تفاصيله.
صورة عن السياحة الداخلية.
هذه الحديقة مستمعينا هي واحدة من أكبر حدائق الورود الطبيعية على مستوى العالم، موجودة عندنا في دبي. واحد من الأسواق الجديدة عندنا في دبي سوق المرفأ، هو أكبر سوق جملة وواجهة بحرية عندنا في الإمارات.
بنعلمك عن المواقع الأثرية.
في هذا المكان مستمعينا موجود مسجد الشريعة اللي يرد عمره تقريبا 200 سنة. هو معلم في إمارة الفجيرة، يسمونه كهف أو سراب المغمض. ليش سموه المغمض؟ بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيله.
بنكشخبك على أهم المكانات الوطنية.
اليوم بنرمس عن مكتبة محمد بن راشد ومزاياها ومرافقها وأقسامها، وكيف وظفوا الذكاء الاصطناعي لأول مرة عندنا في الخليج وفي الشرق الأوسط. اليوم وإحنا نمر على شارع الشيخ زايد نشوف واحد من أحلى المعالم عندنا في دبي، اللي هو متحف المستقبل.
وكان تبى تروج معلوماتك عن التراث؟
نبدأ وياك يا أبو هادف.
يلا بسم الله.
توكل على تبيني غششت زين شي بيزعلون اللي
قبل لي مثل من امثالنا الشعبيه الاماراتيه يبدا بحرف الهاء.
وقف ما شاء الله، المخ ما يشتغل خلاص وقف.
لا بعد
اتصل بشيرين سالم في برنامج حياك في بلادي من الاثنين لين الجمعه من الساعه 6 المغربان لين 8 العشاء. الاولى 107.4
107.4.
السنة
علمونا هنا الأوليين عن شيء اسمه يسمونه العينية، وهاي العينية يمكن اليوم لا زالوا البدو أكثر قابضين فيها إزاهم الله خير أكثر عن هالساحل. يعني نحن نسمي عمارنا حضر، البدو أخير عنا فيها السالفة أكثر قابضين، نحن شوية تركناها يمكن من المستحى الجماعة يستحون شوية. والعينية هي عبارة عن اللي ما يعرفها، عبارة عن مبلغ من المال اليوم تبرح حق اللي بيعرس. يعني أنت اليوم يارك وديارك بيعرس، ولا ولد واحد من هلك، ولا على ما يكون ريال مقتدر من مقتدر غيره، ولا أول ولا تالي، لازم تسوي له عينية. أنا ما قدرت أعطيه مثلا عينية، بسد عنه شيء، خلنا نقول بشل عنك أنا اليوم الرز علي، أو المقهوين علي، أو واحد يقول العشاء شيء من العشاء علي، أو الذباح طرش له 10 روس مثلا حلال، أو اللي هو طرش له قعود، يتشارك ويا الريال، لأن هاي العينية من أهم الأشياء اللي تثبت أن نحن تراثنا وايد قوي اجتماعيا، في تعاضد، في قوة، في ترابط وايد قوي، بالذات حق العرس، لأن العرس من أهم الأشياء للإنسان، العرس والبيت، أني عرس وأني سوي لبيت يعتزل في بيت، وايد من أهم الأشياء. فالعينية هاي وايد أتشبوا عليها أهلنا الأولين، وشفناهم يسوونها، أن يوم أحد يعرس فزعوه. ولو نحن اليوم نقبض في هالعينية ونسويها مثل ما كانوا يسوونها قبل، كان ما أعتقد حد بيصير يتدين فلوس عشان العرس ولا غير، كان بيستدون الناس كلهم. وسبحان الله، يعني هاي تساعد وايد أشياء على بناء أسرة متكاملة قوية، ما تشكي من مشاكل مثلا مادية أكثر، خص اليوم استوت الناس أكثر محتاجة للمادة عن قبل، يعني خصوصا هذا الوقت. فيعني نحن مسألة العينية هاي وايد قوية وايد ممتازة وايد جميلة وتساعد الأبعد من أنت ما تصور. الواحد اليوم يعرس ويجيب ولده السابع وبعد يدي دين مال عرسه، يعني شوي تسوي أشياء مشكلة هاي بعض الأحيان وغصبا عنه، مو على كيفه، لا منه ولا من هل حرمته ولا من غيره. شو سوي الوقت شي يتطلب، حتى لو مهر ماشي غالي، ترى مهر ماشي غالي اليوم، لكن ترى بعد ما يستوي تاخذ بنت عرب ما يعني ما تعطيها تسهب عمرها تسوي تاخذ، هذا قانون ما نقدر نودر تراثنا، لازم تاخذ لها ذهب، لازم تعشي، لازم تغدي، يعني ضروري. لو يقولون اقتصدوا واقتصدوا، صحيح اقتصدوا، لكن هي روحها السالفه كذي كذي غاليه، انت ما تهون عليك بعد حد يعق بنتك شي بدون اي شيء ما يجوز. فاليوم هاي العينية لو نتمسك فيها ونتقبض فيها مثل اول، اعتقد انه ما حد بيشتكي باس، لانه انا اقول يعني اقل شيء عندك 50 نفر، لو هالخمسين نفر على معدل كل واحد اعطاك 3 أو 4 آلاف، انت استديت خلاص عرسك اشتل، والحكومة بعد تعطيك شوية جزاهم الله خير، بس خلاص افتك لازم من هذا. فالعينية لازم نحن نشجع عربنا عليها ونشجع اخوتنا عليها ونشجع اهلنا عليها، لو باقل القليل تروم تعطيه 500 ربية 400 ربية اعطاه ما يضر، انت شوي وهذاك شوي وهذا شوي، وان شاء الله انهم بيتصدون. فنحن هاي العينية من الأشياء الجميلة اللي علمونا عليها أهلنا الأولين، ولازلنا الحمد لله قابضين فيها، وايد من الناس قابضين فيها، ونتمنى اللي بقوا ما بقابضين بعد يقبضون. شجع عمرك وبتمشي، عطر بيعك واحد شوي وباشر بيستوي حق ولدك وبي حق أخوك وبي حق ابن عمك، فأنت عط والناس بتعطيك وبترد الخير والفضل بيرد على الناس كلها إن شاء الله. واتمنى نحن نقبض في هذا التراث، لأن هذا من الأشياء اللي يرد بالخير على المجتمع كله ويقوي ترابطهم بين بعضهم البعض.
السنة
حطينا الدلال كهوة شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا،
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرة ثانية نجدد التحية بكل مستمعينا، وطبعا نذكركم بمكتبة مركز حمدان بن محمد لحياة التراث، هاي المكتبة اللي فيها مجموعة تراثية ضخمة من مختلف أشكال وأنواع أوعية المعلومات، كتب، دوريات، خرائط، مواد سمعية بصرية تناسب مختلف الاهتمامات القرائية والمستويات الثقافية، أطفال، ناشئين، بالغين، وطبعا تغطي مختلف مجالات المعرفة البشرية والموضوعات العلمية والثقافية. اللي حاب يتعرف أكثر على المكتبة يزورها يوم من الساعة 8 الضحى إلى 6 المسيان في جميرة أموز جيم، أو يتواصل على رقم 043-737-1111 طبعا، ويردون عليكم بخصوص أي استفسار. عساكم دايمين إذاعة السعادة الأولى، صباحكم كل تباشير الخير. طبعا أم عمر صبحت الله بالخير وبالسعادة، سامحيني توني انتبه المسج. شكرا على مسجاتك مع برامج إذاعة الأولى المختلفة يا أم عمر، شكرا جزيلا لك. نتكلم عن الإرادة في الرجيم، مهم جدا الموضوع، من خلال لقائنا مع الأستاذة بشارة الجنيبي أخصائية تغذية علاجية، عضو جمعية الإمارات للتغذية، حاصلة بكالوريوس تغذية علاجية وماجستير الصحة النفسية صحة عامة من جامعة الإمارات. مساء الله بالخير يا بشارة.
مساءك ورد عزيزتي سماح لك وللمستمعين.
حياك الله ويانا يا بشارة. يمكن فعلا معظم التحدي، أكبر تحدي يواجه الحمية الغذائية هي الإرادة.
بالضبط.
فليش الإرادة ليش شوية تعبانة عندنا؟
أحيانا تكون الإرادة موجودة سبحان الله، لكن المفهوم الخاطئ للرجيم هو اللي يخلي الإرادة تقل مع الوقت.
صح.
يعني أغلب الناس فاهمة أن الرجيم معناته حرمان من الأكل، فبالتالي يملون بسرعة، خاصة لما ما يكون في تنويع في الأكل، يتعبون، لازم يتعبون نفسيا وجسديا مع الوقت ويوقفون خف الإرادة.
صح.
تأثير البيئة المحيطة، العائلة، الأصدقاء، زملاء العمل، ما يكون في مثلا تشجيع، أحيانا ما يكون في احترام لرغبة الأشخاص اللي متبعين حمية معينة، هذا موضوع الحلف، والله لا تأكل، ذوق هذا ما بتسوي شيء، فهذا بعد نفس الشيء يخلي الإرادة تقل مع الوقت.
وطبعا مو بس والله لا تاكل، ويعزمونك مكان، يودونك مكان، يلا بيصير كوفي شوب، كيك وكوفي، يعني وهلم جرى
سبحان الله تكثر العزايم لما انت تكون مسوي رجيم.
صح.
هذه. وأحيانا سبحان الله يكون بسبب عارض صحي مفاجئ مثلا خارج عن إرادة الشخص مثلا، فجأة يمرض فيتغير نظام أكله أو تقل حركته فيأثر على فعالية الرجيم فيحس نفسه خلاص ما عنده إرادة أنه يكمل.
صدق. كيف نقوي هاي الإرادة أو كيف نخلي حميتنا الغذائية متوازية مع الإرادة؟ حتى
أولها أن نتبع شعار لا للحرمان، أن أهم شيء أن ما يأخذ الشخص أقل من احتياجاته من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية، ما نفوت وجباتنا خاصة الوجبات اللي احنا متعودين عليها، ما نقلد، ما نتبع الأنظمة اللي هي بين قوسين الترند أو اللي على الهبة، لازم نتبع نظام يكون مناسب لنا نمط حياتنا. ما نكون مندفعين في البداية ومتحمسين بزيادة فيبدأ الواحد يغير كل شيء مرة واحدة، ما يبدأ بالتدريج. يعني أنت مثلاً 30 سنة أو 40 سنة هذه عاداتك موجودة، فلا تبدأ تغيرها بين يوم وليلة، ابدأ بالتدريج. نحط أهداف يعني معقولة، ما يحط الواحد والله هدف كبير وفترة قصيرة. يعني في ناس مثلاً أيونا التزامهم يكون أقل من 40%، ويتوقعون مثلاً نزول الوزن يكون 6 كيلو في الشهر.
يا سلام.
هذه هي، فإنه لازم الواحد يحط له أهداف تناسب الالتزام. نفس أقول لهم نفس الشخص ترى اللي ما يذاكر ويبي يجيب 90.
صح.
أنت أردي ما تذاكر كيف تبي تجيب 90؟ فنفس الشيء موضوع الدايت، على قد التزامك على قد النتيجة اللي بتشوفها، هذا أهم شيء.
زين، بس ممكن احد محبطات مثبطات الاراده هي الاحباطات التي من التزامك ولكن على الميزان ما تحصل في تغير.
هذه هي هو عشان تبين احنا نقول لهم لا تربطون انت كشخص مش رقم في الميزان، فلا تربطون نفسكم يعني بالوزن، شوفوا التغييرات اللي في جسمكم بعد. لازم ناخذ القياسات، لازم نشوف مكونات الجسم. احيانا يكون الشخص مثلا نازل كيلوين دهون، الزايد كيلوين عضل.
صح.
لما يوزن على الميزان يشوف نفسه انه ثابت كوزن بس مقاساته متغيره، فهذا ضروري يعرف ان هالاشياء اللي تتغير عندنا مع الوقت مع الالتزام.
جميل جدا. زين، شو الاشياء اللي لازم انك انت في حميتك الغذائيه تحرص عليها؟
اهم شيء ان نتبع نفس ما قلت، ان نظام غذائي مناسب، التنويع في الاكل، إيجاد بدائل للأطعمة اللي مثلا نحن نحبها بس مضطرين أن نقلل منها أو نتركها لأنها ممكن تأثر على فعالية الرجيم. لازم نحط لنا بدائل عشان ما نحس بفراغ فنحس مع الوقت أنه لا بنرجع ناخذها. نحرص على شرب الماء جدا يساعد في يعني الشعور بالشبع، في الاستمرارية بالرجيم، ابتعاد عن السوائل العالية في السعرات الحرارية مثل شاي الحليب والكوفي العالي في السعرات الحرارية. نركز على البروتينات والألياف وجباتنا الثلاث، يعني مش بس وجبة الغداء، والله أنا بس أكل سلطة بس وجبة الغداء ما يكفي، لازم وجبة الريو يكون فيها خضار، وجبة العشاء يكون فيها خضار، يكون في عندنا فاكهة بين الوجبات.
جميل جدا. أنزل يعني كلمة أخيرة نقدر نلخص بها، كلمة يتك العزيمة أن هي تقل أو تخفض، شو تسوي؟
أهم شيء أن ما حطنا نفس ما قلت أهداف جدا كبيرة، أحاول أحط يعني تذكير دائما أني أنا ترى مثلا مضطر أني أخسر 10 كيلو أو 15 كيلو، أحاول أجز الأهداف لمثلا فترات كل شهر أنا المفروض أنزل هالقد من الوزن ومن الدهون، فهذا بيساعدني شوي أني أستمر أكثر وأحط الأهداف هذه دائما قدامي، أكتبها في التلفون أو في ورقة. أحاول أن بعد زيارة أخصائي التغذية بعد يعني ساعدنا شوي أن نستمر أكثر، هذا شيء وايد مهم. في نفس الوقت نحاول يكون عندنا شوي إرادة في السيطرة على التأثيرات المحيطة فينا، مو بأن ما نروح الجمعات، نروح بس يعني بوقت كافي، أحاول أني أروح مثلا أكون ماكل شوي. في نفس الوقت أحاول أعرف شو أخذ من الخيارات المتاحة قدامي ويكون شيء صحي، مثلاً أكثر صحني من السلطة من البروتين وأقلل شوي النشويات، فهذا بيغنى الناس بعد أن أنا أكلت، فما بيتمون بس كل شوي يحنون علي أنه لازم تزيد من الأكل.
صحيح. شكرا لك جزيلا. شكرا أستاذة بشارة الجنيبي أخصائي تغذية علاجية عضو جمعية الإمارات للتغذية. شكرا جزيلا لك. الله يعافيك. تستمعين، مع السلامة. ونحن مستمعين وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم سعيد ونقولكم في أمان الله.
راديو البيت. راديو البيت.